المعصوم.
لما ذكرنا قصة المعصومين ومن المستجد والصلاة عليهم من الأولين والآخرين.
الله
صلى الله عليه وسلم.
في أمر أشير إليه، الإدارة طبعا وضعت ملاحظة بأن تسجيل الغياب يكون بعد 5 دقائق من الوقت، فإذا إنسان يتأخر على 5 دقائق يسجل غياب. هذه الملاحظة أنا ما كنت أدري عنها، وبعض الطلبة لما تكلمت يوم أمس يقول إحنا أيضا لا ندري عن هذه الملاحظة. كلمتنا الإدارة، قال الإدارة أنه لا طلب عندهم علم بهذه الملاحظة، يعني تفتوا للمصلحة.
طبعا ما عندنا علم، أنا كنت
أدري بس يعني تارة أنا ممكن بعد في نهاية الحصة نأخذ الغياب. فإذا كان إدارة وضع قانون وتلتفت إلى المسألة، فترى مثلا إنسان بعد 10 دقائق خارج الفصل وأنا ما أسجل غياب، حتى تقول لي أنت ما سجلت غياب حتى شايف أنا موضعي.
مرة صار لي
معنا
دخل
عنا
وفي
قراءة
وطلبه
هنا وهنا بلان من باب البيان بس حتى لا أطعن في موقع حرج ولا ظنتكم وصل الكلام إلى قوله والنوح بالباطل أما بالحق فهو جائز. ثم قال وهجاء المؤمنين أنه من المحرمات، هجاء المؤمنين، وهذا الأمر وردت فيه روايات بل آيات كثيرة، فمنها من أهان لي وليا فقد نصب لي بالمحاربة، ومنها واقعة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مع يزيد حينما صعد ذلك الخطيب المنبر فنال من الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين، فقال له الإمام لقد اشتريت سخط الخالق برضا المخلوق. فيحرم هجاء المؤمنين والتكسب بذلك الهجاء، سواء كان هجاء بالشعر أو بغير الشعر كالسباع، وإن كان الهجاء ينصرف إلى الهجاء الشعر. هجاء المؤمنين موجود. أنا أعمل، أنا شاعر، أنت الآن تستعملني بأن أهجو فلانا وأتكسب من هذا الهجاء. فكان الشعراء سابقا يأتون إلى أصحاب المناصب فيمدحه، فإن لم يعطه هجاه حتى لا يأخذ ذلك المدح، أو أنه لا يهدده بالهجاء فيدفع ذلك المبلغ حتى لا يهجوه. وهذا كان يحصل مع الرشيد لعنة الله عليه. الرشيد كان كثير من الشعراء يأتون إليه وكانوا يقبضون دون أن يلقون أي قصيدة، فقط بالتهديد بالهجاء. فترة له العصر العباسي كان كثير من الشعراء موجودين، تقدر تراجع التاريخ. فهجاء المؤمنين من الأمور التي يحرم التكسب بها.
يعني يهجو بعضهم بعض ولا يهجوه، يعني
يهددهم إذا لم يهجوه. تهديد تارة لا، هناك هجاء يعني يصدر منه في حق المؤمن. فإهنا المسألة مسألة الهجاء بما هو هجاء هو محرم، فالتكسب بذلك المحرم حرام.
يعني الهجاء مطلق الهجاء، سواء
مطلق الهجاء الانصراف اللفظي للهجاء ينصرف إلى الشعر، ولكن أيضا قد يقال على السباب والشتم هجاء ولو مجازا. شلون الغناء؟ لا 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 دخل له، الغناء عنوان آخر. وحفظ كتب الضلال، كتب الضلال يحرم اقتناؤها إلا للرد عليها، وهذا شبه مجمع عليه عند الطائفة. لكن ما هي كتب الضلال؟ ما هي كتب الضلال؟ قد تختلف عند البعض والآخر. بعضهم يرى أن مثلا كتب الفلسفة ضلال، بعضهم يرى أنه كتب الفلسفة ليس كتب ضلال. بل حتى من الشيعة يرى، مثلا كان سيد القلبيقاني يرى أن الفلسفة ضلالة، بل كان أصلا لا يعطي الشهرية لمن يدرس الفلسفة ويطرده من الحوزة. وهم سيد بروجردي، سيد بروجردي كان نفس المسألة، أنه كان يطرد من يدرس الفلسفة من الحوزة ولا يعطيه راتب. لا، غض النظر عن بعض الأخباريين كان عندهم فلسفة، بعض الأخباريين بل عمدة الفلاسفة المذهب الشيعي أخبار، صدر المتألهين ينقل أنه أخباري، فضل كاشان فيلسوف أخباري، شيخ ميتم البحراني أخباري، شيخ سليمان ماحوز أخباري، كلهم فلاسفة. بالعكس كانوا أصولين في عدن الأخبارية. الفضل كاشان كتب في بداية حياته كتاب في الأصول، في نهاية حياته قال عدلت عن ذلك الكتاب ولا أتبناه. مو بالضرورة أنه تعكس يعني. عموما ما أظن خبي شق ليس من شقنا.
شيخنا ما أدري هو يذكر أنه حفظ كتب الضلال، فيبدو أنه حفظها مقابل أجرة، لأن نحن في
بل في مقابل أجرة الكلام يعني، في مقابل أجرة حفظ كتب الضلال في مقابل الأجرة.
مثلا أعطاني أحد أمانة على أنه مثلا يؤجرني غدا مثلا على حفظ إياه مثلا لمدة شهر مثلا كذا إلى آخره، قال ذلك مثلا هو
يأتي يأخذها
عندي.
إذا كان بصيغة أمانة غير بصيغة أجر، بصيغة أجر مثلا أنا أجر السيد، السيد عنده مخزن من الكتب، فأنا أستأجر هذا المخزن لحفظ كتب الضلال، هو يعلم أن هذه كتب ضلال، فاقتناء كتب الضلال أو المساعدة لإيصال الضلال حرام، نشر الضلال حرام، فالمساعدة عليه أيضا محرم. وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض شلون؟ عنوان شنو؟ بني. إذا كانت مثلا أمانة بالأجرة حرام، بغير أجرة. الآن أنا جاءني إنسان أعطاني كتاب، كتاب ضلال شيخ محمد بن عبد الوهاب، قال لي هذا أمانة خليه عندك، يحرم أن أخذ أمانة؟ ليس حرام. يشتري كتب الضلال، الآن سوف نشير لهذا المسلم. لو أتمنني قاتل أبي على سيفه لا أتمنت. المسألة الأمانات أوسع، لا ندخل في الأمانة، نحن في المكاسب يا سيدي. مسألة الأمانة بالإمكان حتى أن يأتمنك على مال حرام.
سنت بإمكانك أن تقبل أو ترفض الأمانة.
مسألة الأمانة شيء. فهنا الآن نسخ الكتب، كتب الضلال كتابتها إنسان خطاط، خطة جميلة، وأنه بالكمبيوتر الآن مو ضرورة أنه يأخذ الكتاب وينسخه بالكمبيوتر، فالمساعدة على نسخ كتب الضلال أيضا حرام، لأنه يساعد على نشر الضلال، فلذلك يحرم. ذكرنا الفلسفة من باب المثال، لأنه البعض يفتكر أنه الفلسفة مطلقا أنها حرام، إنما من باب المثال. وإلا هناك كتب مثلا الفكر الشيوعي، الفكر الماركسي، هذه من كتب الضلال لقد، أو مثلا من كتب العلمانية الدين في يوم الشعوب، ما شابه من هذه الكتب قد تسيء إلى الدين وتشوش فكر المسلمين، هذه تعتبر من كتب الضلال.
إذا كان غرض التجارة مثلا الآن المكتبات هذه،
حتى لو كان غرض تنشر الضلال
معروف
وحدة إسلامية، وحدة إسلامية يعني إذا وحدة إسلامية إحنا نستلزم أنه لا يكون فيها ضلال، لأن الإسلام لا ضلال فيه. الإسلام ليس حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا هم معتقدين أنا ما أنا مكلف، إذا أرى أن هذا باطل لا يجب المساعدة عليه ولا يجب نسخه ولا كل هذا محدد من باب الوحدة، فلا يداهن في الباطل. ودوا لو تدهنوا إلا إذا كان تقية أمر آخر، أن السلطان موجود يأمرك بنسخ هذا الكتاب ولا تقتل. النقض هذا، ولهذا قال ونسخها لغير النقض، إذا كان نسخها حتى تعطيه على طلبة الحوزة وطلبة الحوزة يتولوا بالرد عليها فهذا جائز نسخها إذا كان للنقض عليها. لا يجوز التجارة
صورة غير النقض، صورة غير النقض يعني
بلي.
نسخها
غير النقض. بلى. يعني مثلاً في التجارة. في التجارة، في غير التجارة، حتى في صورة الهدية. إن أنا أعطيك يا هدية لكن لغير النقض، هذا يجوز أن أهدي كتاب الضلال، أن أساعد هنا على نشر الضلال. وتعلم السحر. السحر طبعاً عندهم تفصيل الفقهاء في تعلم السحر. إذا كان تعلم السحر للرابط فهو حرام، إذا كان تعلم السحر لحل السحر فهو جائز. وهناك روايات في هذه المسألة، وهي رواية أبو خالد الكابولي، رواية مشهورة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فيما دار بينه وبين أبو خالد الكابولي، كان يريد يخرج من المدينة إلى كابل وما كان عنده مال، قال للإمام انتظر فإنهم يأتون بعد يومين، قام عندهم ابن مسحورة فينادون من يعالجها، فقل أنا أعالجها، فإنهم يجعلون لك مال، فإذا عالجتها ينقضون عهدهم يعني الأجر اللي وضعوه، ثم يعود لها الداء فيرجعون إليك، فعند ذلك يعطونك مال، ولكن قل له قبل أن تعالجها ضع المال في يدي علي بن الحسين. وفعلا اتصل أبو خالد الكابولي إلى علاج هذه البنت تعالجه، فلو كان الحل حرام لما قال له الإمام تصدى إلى هذه المسألة. الرب فعل السحر، السحر له أشكال كثيرة، ولكن أكثر ما يتناوله الناس هو عملية الرابط، مثلا يجي ألف من واحد واحدة يعمل له عمل، أو شخص وشخص كل رجل أيضا حتى يستفيد من المصالح وغيره. كفانا الله وإياكم. كذلك الكهانة، الكهانة والقيافة والشعبذة. الكهانة هو نوع من أنواع الرهبنة ولكن بطريقة غير شرعية، بل التكهن بالغيب. هو قد يكون بعض الأمور لا علاقة لها بالغيب، وإنما هناك رياضات، هذه الرياضات تمهد لهذا الإنسان أن يتصل بنوع من الجان. هذا الجان يأتيه بالأخبار، تارة تكون صادقة وتارة تكون كاذبة. فالكهنة ليس كل ما قلنا أن له اتصال بالغيب معناته يأتون من علم الغيب، علم الغيب صحيح، ولكن أنه ما يأتون به ليس كله صحيح. ممكن يجيك إنسان يدخل، أول ما تدخل عليه يقول لك تعال يا فلان يعطيك اسمك، أنت في صغرك صار لك كذا وسويت كذا وفعلت كذا، والآن قبل ما جيت كذا، ويعطيك كل تفاصيل حياتك، هذا كله حدث، ولا أعطيني الشيء اللي راح يصير، الشيء اللي صار هذا كله أخذ من قرينك، كل عرفة من قرينك، لكن الشيء اللي راح يصير هنا ينكشف. هذا البعض من يسمع كلامهم يقول لا دينين أظن ما أعطاني كل شيء سويته، شيء ما أحد اطلع عليه إلا الله وأعطاني إياه، هذا مغريب ممكن يعطيك إياه.
أفضل شيء هو أن الفعل أو التعلم، إذا فعل به حرام أما التعلم
الكهان حتى تعلم الكهان حرام.
والتعلم مو لأجل التكسب.
ما في لحل الربط.
لا هو التعلم هذا علم، هذا
علم الكهانة زين لا فائدة فيه، مو مثل علم السحر. علم السحر ممكن فك السحر، علم الكهانة ما هو إلا إخبار. شنو تستفيد من الإخبار؟ تقول لي الله بتعلم حتى أكشف أكاذيب أخباراتهم، شنو تعلم؟ ما يحتاج تتعلم. علم بذاته إذا كان له ضوابط وقواعد، له ضوابط وقواعد حتى نقول أن له علم بذاته. من ترك أكل اللحم 40 يوما ساء خلقه فأذنوا في إذنه. هذا من أحد طرق الوصول إلى الكهانة. وضع القرآن والعياذ بالله في النجاسات يوصل الإنسان إلى مرتبة الكهانة، حيث أن الجن والشياطين كلها تكون خدامينه وغيرها.
هل التعظم السعر القصر يعني كتبهم لا تكون جمهة الحرب والأعمال المحرمة؟ هل يعني جمهة
الحرب؟ هو هنا أطلق المصنف قال تعلم السحر مطلقا يحرم، لكن هناك تفصيل عندهم في تعلم السحر أنه إذا كان تعلمه لذات السحر حرام، إذا لفك السحر فليس لاحظ هنا عنوان، إذا ترجع للخامس شنو هو العنوان الموجود عندهم؟ الأعمال المحرمة هي بذاتها محرمة، فلذلك أجرتها تكون حرام بالتبعي لها، هي بذاتها حرام فتحرم أجرتها بالتبعية. إذا
كان البصر حسب التفسير فلا بأس.
بل القيافة لا، علم آخر، وإن كان الإسلام ترك هذا العلم. علم القيافة هو نوع من أنواع علم الفراسة، ولكن يرجع إلى مسألة الدماء، مسألة الملامح، مسألة الوجه. ولهذا لما تأخر الإمام رضا في عملية الإنجاب ما أنجب من بداية حياته، قالوا أنه لا ينجب. فلما أنجب له الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه شكك بعض بني هاشم بأنه ابن الإمام لأنه كان أسمر اللون، فقالوا أن هذا مو ابن الإمام فقذفوا. فحينئذ